عندك. لماذا بدأ المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم؟ ابتداء بالكتاب العزيز سنة. تعرف دليلا على الابتداء بالبسملة في المكاتبات؟ الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم، قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث متفق عليه. من يزيد؟ هذا شرع من قبلنا. نعم، سليمان عليه السلام قد ذكر الله أنه كتب رسالة إلى ملكة اليمن بدأها بالبسملة. من يزيد حديثا نذكره كثيرا في هذا الموطن؟ العهد الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش، كما في حديث البراء عند الشيخين، قال لعلي بن أبي طالب اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء بالبسملة هنا ماذا يسمى؟ حقيقي أم نسبي؟ حقيقي، كونه ابتدأ بها ابتداء قبل كل شيء كان الابتداء بها حقيقي. عندك الباء في بسم الله، الباء للاستعانة. نعم، الباء للاستعانة، هذا معتقد أهل السنة، لأن أهل السنة من عقيدتهم أن أفعال العباد خلق لله عز وجل، فجعلوا الباء للاستعانة. والمعتزلة عندهم أفعال العباد خلق لهم، فقالوا الباء للمصاحبة. الاسم من السمة أم من السمو؟ من سمو، جمعه أسماء، وأيضا السمو يدل على الرفعة. والسمة ما هي السمة؟ بس ما معنى السمة؟ العلامة، علامة كذا سمته كذا، أي علامته. ما هو أعرف الأسماء عندك يا عرفان؟ ما هو أعرف الأسماء؟ أعرف المعارف وأعرف الأسماء على الإطلاق. لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله. وأيضا مما لم نذكره بالأمس من الفوائد أنه لم يأتي تابعا وإنما يأتي متبوعا. لفظ الجلالة الله لم يأتي تابعا وإنما يأتي متبوعا. الله الرحمن، الله الملك. ما تقول الملك الله، الرحمن الله؟ لأن هذا الاسم عليه كل الأسماء تابعة له. وأما قول الله عز وجل ألف لام راء، هو الذي أنزل كتاب ألف لام راء، الآية التي سورة إبراهيم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. فهنا لفظ الجلالة عطف بيان لا عطف نسق، حتى لا يقال بأنه تابع، وإنما هو مبين أن العزيز الحميد هو الله سبحانه وتعالى. أيهما أبلغ، اسم الرحمن أم اسم الرحيم؟ الرحمن أم اسم الرحيم؟ الرحمن، لأنه على وزن فعلان، في صيغته صيغتها أبلغ. الأمر الثاني أن اسم الرحمن مختص بالله عز وجل، بينما اسم الرحيم غير مختص بالله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، قد جاء ذكر التوحيد في السنة، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء في بعض الروايات إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيح في أركان الإسلام الخمسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أركان الإسلام خمسة: أن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والله عز وجل يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. في بعض النسخ لا توجد البسملة والحمد له، وقد أشكل على بعض الشراح وقالوا: لماذا لم يفتتح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد بالحمدلة والبسملة؟ فقيل: لأنه بدأه بالآيات القرآنية، بدأ بالآيات القرآنية، وكأنه يقول: ليس شيء قبل التوحيد، ليس شيء قبل التوحيد. ومع ذلك قد وجد في بعض النسخ البسملة والحمدلة فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا لم توجد، فيكون التوجيه أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كتب كتابا في التوحيد، وكأنه يقول: هذا التوحيد الذي أمر الله به، ثم دخل في الموضوع. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، في بعض الروايات يقال له عفير، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وفي بعض الروايات: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية من كتم العلم. ابتدأ رحمه الله هذا الكتاب بهذه الآيات وهذا الحديث الذي فيه البيان لحقيقة التوحيد والأمر بالتوحيد والحكمة من إيجاد الناس. ففي الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الحكمة من خلق المكلفين من الجن والإنس هو توحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ومعنى ليعبدون ليوحدون كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة. واللام هنا للحكمة لا للعاقبة، للحكمة لا للعاقبة، فلو كانت للعاقبة لكان جميع الناس على توحيد وعلى استقامة، لكن هذا من مثل قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالحكمة من إرسال الرسل أن يطاعوا إذا أمروا بتوحيد الله وأمروا باتباع السنة. ومع ذلك ما كل الرسل اتبعوا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ويأتي معه ليس أو يأتي معه الواحد والنبي ليس معه أحد. فالله عز وجل خلق الجن والإنس لتوحيده ولعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي قراءة ابن مسعود إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فالآية الأولى تضمنت الحكمة من إيجاد الناس، من إيجاد المكلفين، وهي إفراد الله بما يجب له. والآية الثانية تضمنت أن الله عز وجل بعث في كل أمة في كل مجموعة من الناس رسولا يبشرهم وينذرهم ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ابتداء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والأمة تأتي على معان، المعنى الأول على الجماعة كما في هذه الآية، وتأتي بمعنى الفترة من الزمن كما في قول الله عز وجل وادكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الملة كما في قول الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، وتأتي بمعنى الإمام كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. هذه تصاريف الأمة في القرآن جاءت على أربع أوجه. إذا أردت أن تعرف مثل هذه الأوجه ترجع إلى كتاب مفردات الراغب الأصبهاني، وترجع إلى كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي. فالآية الثانية تضمنت أن الله عز وجل أرسل رسلا في كل أمة من الأمم لدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده بما يجب له وإلى تحذيرهم من الشرك وأمرهم باجتناب الطاغوت. وقد تقدم معنا أن الطاغوت يأتي لعدة معان، المعنى الأول قالوا الساحر، قال بعض السلف الطاغوت ساحر، وقال بعضهم الطاغوت الكهان، وقال بعضهم الطواغيت الأوثان، وقال بعضهم الطاغوت الشيطان، وكلها تدور على معنى واحد، والطاغوت مشتق من الطغيان. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما طغى وخرج عن مساره وعن مقداره. ورأس الطواغيت الشيطان، رأس الطواغيت الشيطان. وهذه الآية متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. كما قلت لكم وأكرر دائما أن أي آية في القرآن دل على النفي والإثبات في باب العبادة فهو متضمن للا إله إلا الله. أن اعبدوا الله هنا إثبات الألوهية لله عز وجل، واجتنبوا الطاغوت هنا نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى. ومثله قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذه الآية أيضا متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. ومثل هذه الآية في أن الله عز وجل أرسل الرسل للدعوة إلى التوحيد قول الله سبحانه وتعالى: في سورة الأنبياء، من يذكرني بالآية؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. لا، الآية الأخرى افصحوا. نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل أرسل الرسل بالدعوة إلى التوحيد وإلى إفراده بما يجب له. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى حكم وأمر، حكم وأمر. والقضاء يأتي بمعنيين: القضاء الكوني والقضاء الشرعي. فالمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي. ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ الفرق بينهما أن القضاء الكوني لابد أن يقع. وقضينا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا لابد أن يقع، القضاء الكوني لابد أن يقع، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالآن هنا قضى بمعنى حكم وأمر وشرع. وقد تحقق هذا القضاء من بعض الناس وهم الموحدون، ولم يتحقق من بقية الناس وهم الكافرون. والقضاء الشرعي والقضاء الكوني يجتمعان في حق المؤمن. القضاء الشرعي الذي أمر الله به والقضاء الكوني الذي لابد أن يقع يجتمعان في حق المؤمن، ويفترقان في حق العاصي والكافر. فالله عز وجل قضى وشرع ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ويفرد بما يجب له، وأمر أيضا ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. وقد أمر الله عز وجل ورقب في بر الوالدين في غير ما آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار فأبعده الله وأسحقه. ويقول: رغم أنف رجل أدرك والديه ثم دخل النار، وجبريل يؤمن، أو جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. فحق الوالدين عظيم. وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حقهما الدعاء والرفق والإحسان إليهما. قال الله: ولا تقل لهما أف. فإذا نهى الله عز وجل عن التأفف من الوالدة والوالد، فمن باب أولى ما هو أكثر من ذلك، كرفع الصوت عليهما وكسبهما وشتمهما أو ضربهما وحبسهما إلى غير ذلك مما يفعله كثير من العصاة. وقد تعلمون ما حصل لجريج، مع أنه كان عابدا لله عز وجل يصلي لله، جاءت أمه وقالت: أي جريج؟ قال: ربي أمي أو صلاتي، يعني أجيب أمي أو أقبل على صلاتي. ثم أقبل على الصلاة. قالت: أي جريج؟ قال: ربي أمي أو صلاتي. ثم أقبل على الصلاة. قالت: أي جريج؟ قال: ربي أمي أو صلاتي. ثم أقبل على الصلاة. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي وجوه الزانيات. فجاءت إليه امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل وعرضت عليه نفسها فأبى لأنه كان طائعا لله. فذهبت ومكنت نفسها من الراعي فحملت غلاما، فلما وضعته اجتمع بنو إسرائيل وقالوا من أين لك هذا الولد؟ قالت أبوه جري. فذهبوا إليه وكسروا صومعته وأنزلوه منها. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وهذا ولدك منها. قال دعوني أصلي ركعتين، فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم جاء وطعن في بطن الغلام وقال من أبوه؟ قال أبي الراعي. فجعلوا يتمسحون به وقالوا نرجعها من ذهب نرجعها من فضة؟ قال ارجعوها كما كانت من طين. فالشاهد من الحديث أن هذا الرجل الطائع لله عز وجل لما لم يجب نداء أمه ودعت عليه ابتلاه الله عز وجل وعاقبه بما سمعتم. فطاعة الوالدين عظيمة وحقهما عظيم. قرن الله عز وجل حقه الذي هو التوحيد بحق الوالدين. وأمر الله عز وجل بالإحسان إليهما لا سيما في الكبر، لأن الوالد إذا كبر والوالدة إذا كبرت قد يتضجرون من أي شيء. ودائما لا تظن أن الأب سيرى أنك أفهم منه أو أعلم منه أو يرى أنك ذكي. دائما الأب يراك طفل، دائما أبوك يراك طفل ويراك لا تحسن ويراك لا تدرك. أما إذا جاء منك مثلا ما يؤيد ذلك، مثلا كونك تنهره تضربه تطرده، فهذا شر فوق شر. فلهذا أمر الله بالإحسان إليهما لا سيما في الكبر، عندما ما يحسن يتطهر، ما يحسن يأكل، ما يستطيع يقوم، يجب عليك أن تحسن إلى والديك. ويذكر أن ابن عمر رأى رجلا يطوف بأمه على ظهره حول الكعبة، فقال يا ابن عمر لقد حملتها إلى كذا وحملتها إلى كذا، أتراني وفيتها حقها؟ قال ولا زفرة من زفراتها. وفي بعض الآثار أنه قال أنت تنتظر موتها وهي كانت تحملك تنتظر حياتك تنتظر حياتك. وقد ألفت كتب في بر الوالدين تراجع. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كن دليلا لهما رحمة لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقطيعة الوالدين تدخل في قطيعة الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع أي رحم كما في بعض الروايات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أو يصل رحمه. والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال الله وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشر. هذه الآية آية سورة النساء تسمى آية الحقوق العشر. قال الله فيها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه آية الحقوق ماذا يا أخوة؟ العشرة. أعظمها التوحيد، أعظمها التوحيد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله فيه إفراد الله بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا فيه نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى. والآيات الأول التي في سورة الإسراء أيضا ربما يطلق عليها آيات الحقوق العشر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قول الله عز وجل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فيطلق أيضا عليها آية الحقوق العشر. أو يذكر أن الله ذكر فيها 12 حكما ما أستحضر الآن. والشاهد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ساقها للدلالة على التوحيد والأمر بالتوحيد. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فمن أعظم المحرمات الشرك بالله. قال عيسى عليه السلام لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشرك بالله حرام، وهو من أعظم الحرام. إن الشرك لظلم عظيم. والحرام يتفاوت، منه ما يدخل تحت المشيئة وقد يغفره الله عز وجل، ومنها ما لا يدخل تحت المشيئة كالشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا يأمر الله نبيه أن ينادي أمته: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ومن أول هذه المحرمات: لا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا جنيا ولا شمسا ولا قمرا. لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة، فالعبادة حقه كما سيأتي معنا في الحديث. وشيئا نكرة، نكرة في سياق النهي تدل على العموم: لا تشرك به في الدعاء، لا تشرك به في النذر، لا تشرك به في الخوف، لا تشرك به في التوكل، لا تشرك به في الرجاء، لا تشرك به مطلقا. إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبالوالدين إحسانا، تقدم معنا الحث على بر الوالدين. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي بعضها: أمك ثم أمك ثم أمك، أو أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا كان يصنعه أهل الجاهلية، يقتلون أولادهم خشية الفقر، خشية القلة. وربما كانوا يقتلون البنات خشية العار، فكانوا يقتلون الأبناء والبنات خشية القلة وخشية الفقر، ويقتلون البنات فقط خشية العار. وكانوا ينسبون البنات إلى الله والأبناء إليهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال: نحن نرزقكم وإياهم، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه المسألة أيضا تضمنتها آيات الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء فواحش الزنا، فواحش اللواط، فواحش السحاق، فواحش العادة السرية، كل الفواحش محرمة، الغيبة، النميمة، كل ما هو مستقبح حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها للناس وما بطن، إنما تطلع عليها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يزكي نفسه ظاهرا وباطنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذه قد جاءت آيات كثيرة في النهي عن قتل النفس المحرمة. والنفس المحرمة هي نفس المؤمن ثم المستأمن والذمي، نفس المؤمن والمستأمن والذمي. وقد ألفت كتابا بحمد الله عز وجل بعنوان: أحكام قتل النفس المعصومة، وخلصنا بأن الذين يجوز قتلهم مجموعة من الأصناف. الأول القاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. هذه الثلاثة. ثم اللوطي، لإجماع الصحابة على قتل اللوطي، وإن اختلفوا في كيفية قتله، فذهب بعضهم إلى أنه يحرق بالنار، وذهب بعضهم إلى أنه يرجم بالحجارة، وذهب بعضهم إلى أنه يرفع إلى أعلى شاهق في المنطقة ويرمى منها. ثم الجاسوس، جاسوس الكافرين على المسلمين يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال، لما قال عمر: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق، أي حاطب بن أبي بلتعة، قال: ما أتراك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم. فإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما تقدم، وإلا فالأصل يجوز لولي أمر المسلمين أن يقتل الجاسوس، أن يقتل جاسوس الكافرين على المسلمين، سواء كان الجاسوس كافرا أو مسلما، سواء كان الجاسوس امرأة أو رجلا، فهنا يجوز قتل الجاسوس. الأمر الذي يليه: ماذا من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم. رجل جاء والأمر المؤمنين مستتب، رئيسهم واحد، دولتهم واحدة، أو ملكهم واحد، الأمور طيبة، جاء ينازعه الملك، فهذا يقتل. وأيضا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، الآخر ولو كان مصليا صائما قانتا طائعا ظاهره الخير والسلامة، وجاء وبويع له في وجود إمام آخر وإن كان فاسقا، يقتل الآخر، فاقتلوا الآخر منهما كائن من كان. وقبل ذلك المرتد أيضا يقتل، سواء كان المرتد رجلا أو امرأة. ذهب أبو حنيفة وجمع من أهل العلم أن المرأة لا تقتل، والصحيح أنها تقتل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا الساحر يقتل، فإن حفصة رضي الله عنها قد قتلت ساحرة، وعائشة رضي الله عنها قد قتلت ساحرة، وعمر رضي الله عنه كتب إلى الأمراء أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وجندب بن القسري رضي الله عنه قد قتل ساحرا وقال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقتله. وأيضا الذي يمنع شرائع، قوم يمتنعون عن الشرائع، يمنعون الأذان، يمنعون الزكاة، يمنعون غير ذلك، هؤلاء يقاتلون حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. هذه بعض، وقد ضمنتها أيضا كتابي توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والحوثيين والرافض الحوثيين. وكلا الكتاب الأخير مطبوع، والكتاب الأول لم يطبع بعده. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وهذا على الوعيد، وإلا فإن القاتل إن كان من المسلمين فإن مآله إلى الجنة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه وصية الله لكم لعلكم تعقلون ما تؤمرون به. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ أشده، وأعطوه ماله، ما هو احفظ ماله حتى يبلغ أشده كله، لا، وإنما لا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده، وادفعوا إليه ماله حتى يكون عاقلا، لا يكون من السفهاء، لأن الله نهى أن نؤتي السفهاء أموال الأموال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس، والسحر، واليمرين الغموس، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا وزنتم فأرجحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أهلك الله عز وجل قوم شعيب بسبب تطفيفهم المكيال والميزان. ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، واتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هي على ما تقدم، واتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا. إذا كان قولك للقريب أو قولك للبعيد، قولك للعدو، قولك للصديق، ليكن موافقا للعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالمفروض على الإنسان أن يعدل مع السني، مع البدعي، مع المؤمن، مع الكافر، مع القريب، مع البعيد. فالعدل به يقوم السماوات والأرض، بالعدل. قولوا ولو كان ذا قربى، لأن القريب تقع معه المجاملات والمداهنات وغير ذلك، فنهى الله عز وجل عن مجارات أو كذلك عن مداهنة القريب، بل يقول الإنسان العدل ويفعل العدل. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي بما أمركم الله عز وجل به، وأخذ عليكم العهد والميثاق أن تقوموا به. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم. ومنه إقامة الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها حفظ الفروج، ومنها كذلك صلة الأرحام، كل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه داخل في الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتذكرون وتقومون بما أمر الله به، وتنزجرون عما نهى الله عنه. ثم قالوا أن هذا صراطي مستقيما، كل ما تقدم من الأوامر وكل ما تقدم من النواهي التي يطلب تركها، هذا هو صراط الله المستقيم، الصراط الموصل إلى الله عز وجل، وهو الإسلام. وأن هذا صراطي مستقيما، ولم يقل هذه سبلي، لأن سبيل الله واحد وصراط الله واحد وهو الإسلام، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط ينقسم إلى قسمين، صراط حسي، وهو الصراط الممدود على متن جهنم. هذا الصراط ما هو يا أخوة؟ حسي، أي محسوس وملموس ومشاهد في يوم القيامة. وصراط معنوي وهو الإسلام، فمن استقام على الصراط المعنوي جاز الصراط الحسي، ومن اعوج عن الصراط المعنوي كان اعوجاجه على الصراط الحسي بقدر اعوجاجه عن الإسلام. فالذين يعوجون عن الإسلام بالكلية ما يدخلوا الإسلام لا يصعدون على الصراط، يتقادعون في النار تقادع الفراش. والمنافقون لما كان ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر يصعدون على الصراط أمام الناس، ثم ينطمس نورهم ويرجعون الكهكرة فيتقادعون في النار. وعصاة المسلمين منهم من يمر يزحف زحفا، ومنهم من يخربش، ومنهم من يقع على نار جهنم في وجهه ثم ينجيه الله بعد ذلك، ومنهم من يجري كالبرق، ومنهم كشد الخيل، ومنهم كالراجل الذي يجري، ومنهم كالريح، ومنهم كلمح البصر على قدر إيمانهم. قال فاتبعوه، أي اتبعوا هذا الصراط واستقيموا عليه. والاتباع قد أمر الله به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا تتبعوا السبل، انظر هنا جمع السبل، لأن طرق الشياطين كثيرة، كما في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا وقال هذه سبل الشيطان. فسبيل الله واحد وسبل الشيطان كثيرة. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تنزجرون وترعون ويكون بينكم وبين عذاب الله وقاية. قال ابن مسعود رضي الله عنه, ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي, أسلم في مكة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام هل من شاة؟ فقال يا رسول الله إني مؤتمن, إني مؤتمن يعني ما أستطيع أعطيك شاة تشرب منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من شاة لم تحمل أو من شاة ليس فيها لبن؟ فأعطاه شاة ليس فيها لبن فبرك عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحلب منها وشرب هو وأبو بكر. ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن مسعود إلى المدينة فقال يا رسول الله علمني. قال إنك غلام معلم. هو القائل عن نفسه والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لذهبت إليه. ويقول لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 آية 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من 4 وبدأ به عبد الله بن مسعود وسالم وأبي بن كعب وزيد, وزيد أظنه خال أنس أو من أخوال أنس. ورأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شجرة أراك والصحابة يضحكون عليه فقال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. قال أبو موسى ما كنت أظن عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل البيت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذنك علي أن يرفع الستار. فكان إذا مشى والستار مرفوعة يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. آذاه الحجاج بن يوسف وسماه عبد هذيل, آذاه الحجاج بن يوسف وسماه عبد هذيل. وله وصايا نافعة مذكورة في آخر كتاب المصنف لابن أبي شيبة وفي كتب السنن والآثار, منها الآثار الذي تقدم قبل أيام, إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فجعلهم وزراء لنبيه, فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. ومنها من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى والآيات التي تقدمت. فهذه وصية الله وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم, فينبغي لنا أن نأخذ بوصية الله وبوصية محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا أوصانا آباؤنا وأمهاتنا لا يجوز لنا أن نغير, فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه, فمن باب أولى وصية الله ووصية محمد صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل وهو من الأنصار رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ يأتي يوم القيامة قبل الناس برطوة, أي برمية حجر, يأتي يوم الناس قبل الناس برطوة حجر. كان حسن الصوت رضي الله عنه بالأذان, سمعه عمرو بن ميمون وهو يؤذن فعاهد الله ألا يفارقه حتى يموت, فما زال يلازمه حتى مات معاذ رضي الله عنه. وعند موته قال إن العلم والإيمان مكانهما من طلبهما وجدهما. وقال خذوا القرآن, ماذا قال؟ اطلبوا العلم عند عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة وعند عمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مرتين, وعند أبي الدرداء عويمر أبي الدرداء. وكان صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه شجيا, لما جاءه الطاعون جعل يدعو الله أن يبارك فيه, جعل يدعو الله أن يبارك في الطاعون, ومات هو وأسرته جميعا من الطاعون. ولما فارق النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بكى معاذ عند أن قال له رسول الله يا معاذ لعلك أن تعود ولا تراني. فبكى معاذ فقال صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ إن للبكاء أوانا إن للبكاء أوانا. وكان عابدا لله مخلصا حتى جاء إلى عبد الله بن قيس وهو أبا موسى الأشعري أبو موسى الأشعري فقال له كيف تصنع يا أبا موسى؟ قال أما أنا فإني أقرأ القرآن كذا وكذا. قال أما أنا فأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. ثم قال له ما هذا الرجل المربوط؟ قال هذا يهودي كان قد أسلم ثم رجع دينه دين السوء. قال والذي نفسي بيده لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقتل ذلك اليهودي. فمعاذ يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف، إرداف المفضول خلف الفاضل، وفيه أنه لا محظور. بعضهم إذا صعد على الحمار أو صعد على المطر أو كذا يتحرج أن يردفه إرداف بحيث تكون رجلاه كلاهما من خارج الحمار أو خارج المطر، وإنما يجعل نفسه عرضا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف معاذ خلفه، وقد أردف خلفه عبد الله بن جعفر، وأردف أمامه الحسن والحسين، وليس في ذلك محظور شرعي. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فها هو يحملهم معه، يتعاقبون على الحمير، ويتعاقبون على الخيول، ويتعاقبون على الجمال، على الأبعرة في السفر صلى الله عليه وسلم. وفيه تواضع، كان يركب الحمار ويخيط لنفسه، يخيط النعل، يخصف النعل ويحلب الشاه، ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. الحمار اسمه عفير. جاء عند الرافضة حديث حدثني، يعني أن الحمار عفير يقول حدثني أبي عن جدي عن الحمار الذي كان يركبه نوح عليه السلام، وهذا من تراهاتهم ومن كذبهم. فقال لي يا معاذ، وناداه من أجل أن ينتبه، فيه منادات الطالب، يا فلان عندك السؤال حتى ينتبه، أتدري ما حق الله على العباد؟ وفيه أيضا التعليم بصيغة السؤال والجواب، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فمعاذ قلت الله ورسوله أعلم. هذا عند حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن تقول الله أعلم، الآن تقول الله أعلم، أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يوحدوه وأن يفردوه بما يجب له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، كما تقدمت الآيات والأحاديث سيأتي كثير منها. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قد يشكل على بعضهم هنا المعاصي التي جاء فيها الوعيد، يقال لا يعذب عذاب خلود، أو أنه من جاء محققا للتوحيد حقا فإن ذلك من تكفير الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فالذي يحقق التوحيد تماما يغفر له ذنوبه إن شاء الله ما كان من حقوق بني آدم، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه ويرضيهم بما شاء. ولا يشرك به شيئا من صغائر الذنوب، من صغائر الشرك ومن كبار الشرك. قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيه المسارعة إلى تبليغ العلم، فمعاذ رضي الله عنه أراد أن يبلغ العلم، وفيه كتمان بعض العلم خشية أن يفتن الناس. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا باب من كتم علما خشية أن يعجز الناس عن فهمه، أو كذلك لا تدركه عقولهم. قال أفلا أبشرهم فيتكلوا؟ لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتركوا العمل، لا تبشرهم فيتركوا العمل. وفيه أنك إذا أتيت إلى مجتمع العصاة فيه كثير ما تأتي لهم بفضائل بأحاديث المغفرة وأحاديث الرحمة، وأن الله يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. هم يعانون من المعاصي والذنوب، رحبهم فإذا خشيت عليهم القنوط رقبهم. أما أن تنزل أحاديث الرجاء عند العصاة وأحاديث الخوف عند المستقيمين قد يؤدي بهم إلى اليأس، وأولئك يؤدي بهم إلى الأمن. لا، لكل مقام مقال، في كل مقام مقال. أخرجه في الصحيحين، المراد به صحيح الإمام البخاري، وهو صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وهو أصح كتاب بعد كتاب الأب. ماذا؟ أصح كتاب مصنف، وإن شئت قلت أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم صحيح الإمام مسلم. هذا تعليق مختصر على هذا الباب، وحقها أكثر من ذلك، لكن هذه إشارات إن شاء الله تغني عن كثرة العبارات، ومع الأيام سنأخذ كثيرا من الأبواب مفردة، فهذا الباب إجمالا في باب التوحيد، وستأخذ بقية الأبواب مفردة. قال الشيخ ابن عثيمين يذكر في شرحه لقول المفيد: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أنها نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. نعم، أنا أردت أن المستأمن يدخل في المعاهد، المعاهد يدخل في المستأمن، المعاهد يأخذ خلوف المستأمن. قال: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ هؤلاء جنيان وليس بملكين. الله عز وجل يقول: وما أنزل على الملكين، السحر لم ينزل على الملكين، وإنما أنزل على جنيين ببابل هاروت وماروت. هذا التفسير الصحيح ذكره القرطبي وغيره، وهو اختيار الشيخ حفظه الله. قال: عائشة قتلت ساحرة وغيره قتلوا من السحرة، هل استأذنوا من ولاة الأمور؟ عائشة كانت ساحرة جارية لها، وعمر كان ولي الأمر، وجندب رضي الله عنه لأن لعله استأنس من ولي الأمر الإذن، أما إقامة الحدود فهي إلى أولياء الأمور. وقد بوب البخاري باب من أخذ حقه دون السلطان، والصحيح أن من أخذ حقه دون السلطان إن أراد السلطان أن يقيم عليه الحد أقامه، وهو فيما بينه وبين الله لعله لا يؤاخذ. إن كان قد قتل قاتل أخيه أو قاتل أبيه، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله، ظاهر الكلام كأنه على، نعم، هذا حق يراد به الوجوب، هذا الحق يراد به الوجوب، حق الله يراد به الوجوب هنا. هل الأخوان المسلمون خوارج؟ خوارج، وفوق الخوارج قليل. أولئك كانوا يصلون الليل ويقيمون يصومون النهار ويصلون الليل، أما هؤلاء خوارج وفساق، كثير منهم لب حلاق لحى، وكثير منهم يلبسون البناطيل، وكثير منهم على الأناشيد، وكثير منهم على التلافز والدشوش، وكثير منهم متابع أصحاب قبور، أصحاب قبور سيدهم وإمامهم حسن البنا كان قبوريا، وسيد قطب تتلمذ على كتب السحر والشعوذة كان فاسقا، أحسن أحواله أن يكون فاسقا. ما حال ممدوح الحربي؟ ما نعرفه، هو أظنه مجهول عين، أو أقصد مجهول حال. ممدوح الحربي مجهول حال، جزاه الله خير، يتكلم على الرافضة، يتكلم على الماسونية، يتكلم على الباطنية، لكن ما ندري من هو. هل الذي يمارس العادة السرية يقتل؟ لا يقتل، هذا ظالم لنفسه، هذا عاصي ما حفظ فرجه. الذي يمارس العادة السرية ما حفظ فرجه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. وأيضا سيحصل على الأمراض وعلى الوساوس وعلى أمراض ربما إذا تزوج يجد أثرها، وتؤدي إلى آلام في الظهر، وتؤدي إلى كثير من الأشياء ذكرها العلماء. هل يمكن أن إطلاق كلمة جاسوس على حاطب؟ لا، حاطب رضي الله عنه قد بيّن عذره، إنما قال: يا رسول الله، أردت أن يكون لي عندهم كلمة، أو بمعنى الكلام. قال: رجل صلى المغرب وفي الركعة الثانية نسي أن يجهر بالقراءة، فماذا عليه؟ وهل جهر بالقراءة واجبة؟ ليس عليه شيء. ما معنى قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ يذهب عنهم رجس المعاصي ويطهرهم بالأعمال الصالحة. هل هنا الإرادة إرادة كونية أم شرعية على ما تقدم عندك يا محمد؟ الإرادة كونية أم شرعية؟ إرادة شرعية. لو كانت إرادة كونية لكان كل أهل البيت على الهدى والتقى والصفاء والنقى، لكن هي إرادة شرعية تحققت في بعضهم ولم تتحقق في غيرهم. هل صحيح أنه عندما قتل الحسين رضي الله عنه احمرت السماء؟ هذا ما عليه دليل، وإنما الذي حصل أن ابن عباس رضي الله عنه رأى رؤيا في المنام وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دم الحسين، يلتقط دم الحسين، والحسين قتل مظلوما. من هو الذمي؟ هو اليهودي أو النصراني يكون في بلاد المسلمين، هو اليهودي أو النصراني يكون في بلاد المسلمين، فتحقن دماؤهم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أتى امرأة أو رجلا في دبره فقد كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأة في دبرها، ما أذكر بقية الحديث، لكن ليس بكفر مخرج من الملة، يكون عاصيا. الذي يأتي امرأته في دبرها يجوز لها أن تخلع منه وأن تطرب بفراقه ولا تمكنه من إتيانها في دبرها. فأتوا حرثكم أن شئتم من القبل، في القبل من الخلف أم من الأمام. كانت قريش تشرح النساء، وكانت الأنصار يأتونها من الأمام، فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم. والسبب أن عمر رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار فجاء ليشرحها، يعني وهو الجماع من الخلف الأمام، فرفضت وأبت عليه، فأنزل الله نساءكم حرث لكم. أما أن يأتي في دبرها ويستدل بالآية، هذا استدلال قبيح وأيضا مخالف للفطرة. يا أخي قد جعل الله لك مكانا نظيفا تذهب إلى القاذورات. قال هل ترقى الجمادات مثل شباك الأسماك؟ وهل الماء المرقي يرش به القارب؟ لا يتوسعون في هذا، يذكرون الله عند خروجهم وعند دخولهم والحمد لله. هل يقتل الرجل بامرأة والعكس؟ نعم، يقتل الرجل بالمرأة إن قتلها متعمدا، وتقتل به إن قتلته. متى يصوم قاتل النفس؟ إذا قتل خطأ، أما إذا قتل متعمدا فليس عليه صيام. بعضهم يفسر الصلاة بالإسلام وبعضهم بالقرآن وآخرون بمحمد، كلها تفاسير صحيحة وكلها مؤداها إلى أنه الإسلام، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط الذي يوضحه القرآن. هل الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي معناهما واحد؟ الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي والحكم الشرعي والإذن الشرعي معناهما واحد. إذا دخلت العشر ولم يرد أن يضحي هل يحلق شعره؟ نعم، إذا دخلت ولم يرد أن يضحي يجوز له أن يفعل ما كان يفعل من قبل، وإنما هو في من أراد التضحية. قصة قريج، هل هذا دليل إذا كنت تصلي النوافل وتنادي أمك أن تخرج من الصلاة؟ نعم، إذا كنت في تصلي وأمك تناديك أو أبوك يناديك تخرج من الصلاة في صلاة النافلة. هل يكون الشخص كافرا إذا قتل الكافر؟ نعم، إذا قتل غير الذمي وغير إذا قتل الذمي أو المستأمن أو المعاهد يكون آثما بلا شك ولا ريب، وإنما يجوز له قتل الكافر الحربي. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين، سبحانه.